بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال رضي الله عنكم: فصل. اعلم أيها الأخ أن أكثر الأخيار مبتلون في هذه الدنيا بالفقر والضائقة، لم يزل هذا الحال عاما في أغلب أهل الخير في قديم الدهر وحديثه، والسر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختار لخواصه العيش الراضية في الدار الأخروية، فقضى عليهم بالفقر والرقة الحال هنا لتتوفر حدودهم هناك. وأما اجتماع الدنيا والآخرة في الإنسان فهذا قليل جدا، لا يكاد يقع إلا نادرا في أقوام يقل عددهم. قيل: أوحى الله تعالى إلى الدنيا فقال: يا دنيا احلولوي لعدائي حتى لا يحب لقائي، وتمرمري لأوليائي حتى لا يسكنوا إليك فتفتنيهم. فالابتلاء عام شامل للخليقة قل أن يخلو أحد منهم، ولكنه مراتب، فتارة تكون البلوى في الدين وهذا أصعب الأقسام من البلاء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك معاشر الإخوان، وتارة تكون البلوى في العقل وهذا أيضا رديء قريب من البلوى في الدين، لأن البلوى إذا حلت بالعقل تخبط الإنسان وساء نظره وكثر غلطه في تدينه وفسدت عليه حاله في دينه ودنياه، وتارة تكون البلوى في الأنفس فيتولد من ذلك الشح والدخول في المعاصي وتهالك في حب الدنيا وهذا أيضا رديء، وتارة تكون البلوى في حال الإنسان في أمور الدنيا وهذا أقرب أحوال البلوى. وذلك قسم الأخيار أكثر ما يبتلون في أمور دنياهم، وهذا وأهل البعد عن الله تعالى أكثر ما يبتلون في أديانهم، فأبناء الدنيا المساكين يكون أحدهم مبتلا في دينه وهالك مع ربه، ومع ذلك هو فرح مرح لغفلته عما يراد منه، ولو طلع المسكين على ما يؤول إليه حاله لبكى على نفسه. فينبغي لكم معاشر الإخوان أن ترضوا بما قسم لكم من شعة الأحوال وتعذر المراد، فهذا شأن أصحاب الحق تعالى، فلا تتبرموا بضيقة أحوالكم واصبروا، قد قيل: من كره البلية في دنياه انقلبت إلى دينه. وروي عن بعض الصالحين أنه قال: ما أردت من الدنيا شيئا قط، فتهي لي حتى لقد ركبت مرة حمارا فجهدت به أن يمشي تحتي فلم يمشي، فنزلت عنه فركبه غيري فمشى تحته فسأني ذلك، فأتيت في منامي فقيل لي: لا يسوأنك ما زويناه عنك من دنياك، إنما يفعل ذلك بأحبابه وأصيائه وأهل طاعته. قال: فسرني ذلك والسر عني. وروي أن موسى عليه السلام قال: يا رب، جعلت الرزق هكذا على أيدي بني إسرائيل، يغذيني هذا ويعيشيني هذا. فقال له رب تعالى: هكذا أصنع بأوليائي، أجري أرزاقهم على أيدي البطانين من خلقي ليؤجروا فيهم. فاحذر أيها الأخ أن تقنط من إبطاء الرزق، ولكن تلقى حكم ربك بسعة الصدر وحسن الصبر، واعلم أنك بعين الله تعالى يعلم من حالك ما لا تعلمه أنت، فإن ربك في ضائقتك وفقرك حكما وأسرارا فلا يطلع عليها أحد إلا أنت ولا غيرك، لا أنت ولا غيرك. هذا ما كرمي وعلمه بحالك وهوان الدنيا عليه، ولكن كما أنه كريم فكذا هو حكيم، فلا يناقض كرمه حكمته. سئل الكتاني: لما حرم الفقراء والرفة الأغنياء؟ فقال: لأمور ثلاثة، أحدها خبث الأموال، والثاني قلة توفيق الأغنياء، والثالث أن الفقراء مرادون بالبلية. تحذر أيها الأخ أن تكون بكليتك معتمدا على مخلوق مثلك في طلب رزقك فيأكلك ربك إليه، ولكن راعي قلبك وكن بكليتك مع ربك، وهو الذي سخر لك خلقه إذا أحسنت معاملته. ولأصحاب الحق جل جلاله في هذا الباب سرا لطيف: من قوي على فعله فليتقد بهم، وهو أن القوم إذا ضاقوا عاملوا الله بالصدقة فتكون قدوة أهدهم قدرة أهدهم درهمين مثلا، فيعمل الله تعالى منهما بدرهم على قدرة قوة حاله وحسن يقينه، ولكن السر في صحة المعاملة. فإذا حسنت نية العبد وخلصت من شوائب المفسدة للأعمال ووجد في نفسه طمأنينة، فإن العود لا يكاد يتأخر عنه، إنما يخاف أن يبطل ذلك اضطراب القلب والإساءة في المعاملة بالتفريط في شرائطها، بأن تكون من شبهة أو يصرف الصدقة إلى غير مستحق، أو من ليس بخير، أو من لم يراعي الإحسان في الصدقة، كمن تصدق ومن على الفقير أو كسر قلبه بأن أظهرها، فإن المطلوب إذن قد لا يحصل. وهذا شيء قد جربه أرباب المعاملة فافهمه وعمل عليه تصب بعون الله ومشيئته. فإذا أردت التقرب إلى الله تعالى بإطعام الطعام، فلتكن مواصلتك للفقراء والأخيار وأرباب الصيانة والتعفف الذين تتعذر عليهم الأقوات، وقد قعدت بهم الحدود من هؤلاء أرباب الآلات المستضعفة والنساء الأرامل والأيتام والمهاويج. فلا تضع طعامك في هؤلاء الفراغ البطالين الذين قد اتخذوا دوران البلاد حرفة، فلا تظهر عليهم آثار الخير ويضيعون أوقاتهم فيما يذهب مروءتهم ويدنس أديانهم، فهؤلاء لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة.
لا إله إلا الله. الحمد لله. والشيخ في هذا الفصل عليه رحمة الله تبارك وتعالى يبين لنا الحكمة الإلهية في اختبار الناس في الحياة، وخصوصا قلة المال عند أكثر الأخيار على مدى الأعصار. يقول: أكثر الأخيار مبتلون في هذه الدنيا بالفقر من أمتعتها الحسية ومن مادتها ومن أموالها، وهم في ذلك الفقر مظاهر الرضا ومظاهر الشكر للعلي الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه، وهم في ذلك سرج وقادة لأهل السعادة. قال: لم يزل هذا الحال عاما في أغلب أهل الخير في قديم الدهر وحديثه، من النبيين ومن كمل أتباعهم. وإذا تأملتهم وجدت الحال هكذا، وقليل في الأنبياء من آتاه الله السعة في المال أو الملك في هذه الدنيا، كسيدنا سليمان وآتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك كله فمن أوتي منهم ما أوتي من السعة والملك لم يكن لهم التفات، ولم يكن لهم توقف عن حقائق الشكر والصبر، وكانت لهم أنواع من الابتلاءات والاختبارات في أمراضهم أو في ما يحصل لهم من الشؤون. قال: والسر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختار لخواصه العيشة الراضية في الدار الأخروية بما لا يوصف، بما لا يحد، بما لا يستطاع تخيله، بما لا يقدر على تصوره، بما لا يقف عند حد، إفضال ونوال وعطايا جزال وعطافي توال يفوق كل خيال، لا حد له ولا حصر ولا حساب له، ولا تستطيع نفس من أنفس أهل السماوات والأرض أن تحيط به، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فما سمعتم بقصة لكم الفقيرة الصالحة المنيبة التي كان اسمها أيضا مسكينة، وكانت من الفقراء في المال، وكانت من الأغنياء في الإيمان وفي اليقين وفي التقوى وفي العلم عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وكانت شديدة الحرص على مجالس الذكر والعلم. فلما توفيت رآها بعض صلحاء بلدها، فرأى في حلة من حلل الجنة تمشي متبخترة، وهو من ورائها عرفها ونادى: يا مسكينة يا مسكينة. التفتت إليه فقالت: هيهات، ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر. ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر. الله. قال: بمن نلت هذا؟ يقول لها: كيف حالك؟ قالت: لا تسل عمن أبيحت له الجنة بحذافيرها. قال: بمن نلت هذا؟ قالت: بمجالس العلم والذكر. قال: فلم تتبخترين هكذا في المشية؟ قالت: هذه مشية الخدام في دار السلام، هذه مشية الخدام في دار السلام. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فلعظمة تلك العطايا والمنح من الحق تبارك وتعالى أحب لهم في هذا العالم أن لا ينبسطوا إلى شيء من متاعه المنقضية الزائلة، إلا أنه في نفس الوقت وهم في الدنيا يمدهم من متع الروح بأنواع الفتوح والعطاء الممنوح، ما يطيب لهم به السباحة في أبحر التقديس والتنزيه والتسبيح للملك الجليل جل جلاله، وأنواع من المعرفة به سبحانه وتعالى لها من اللذة والحلاوة ما لا يساويه لذة أهل المتاع بمتاعهم الفاني، ولا أهل المآكل والمشارب والمراكب والمساكن في الدنيا، ولا نسبة أبدا بأي وجه من الوجوه. ولهذا قالوا: راحة الدنيا مع أهل الكمال وهم فقراء أكثرهم من هذا المال، ومع ذلك الراحة معهم واللذة معهم والطمأنينة معهم والسكينة معهم والشرف معهم والعزة معهم والكرامة معهم رضي الله تعالى عنهم. فما شأنهم إلا كشان مريض كريم على أهله يحمونه مما يضره، وصبي محبوب عند أهله يجنبونه من الألعاب النارية وغيرها ما يخاف عليه شره وضرره، فما هم إلا محبوبون مكرمون ما زوي عنهم إلا الأحقر والأصغر والأذل والأقل وسريع الزوال، هذا الذي زوي عنهم فقط. وأما ما أمد به فكبير عظيم شريف جليل واسع رافع دائم باقي ما يتخيل، حتى قالوا وهم في الدنيا: إن كان أهل الجنة على مثل ما نذوقه ونجده ونحن فيه بالليل، إنهم إذن لفي عيش طيب، إنهم إذن لفي عيش طيب. ويظهر بعض الحكمة في هذا أيضا، ما كان من شغل بعض الناس بشيء من أسباب الكسب والتجارة مع قلة وضعف في اليقين وفي المعرفة، فكان تلهيه تجارته، ومع هذا أخذت عقله ولبه وشغله، فكان لا يدخل إلى البيت إلا ومعه من هم العمل ما يجلس به يكتب ويحسب. فكانت زوجته تترقب منه الالتفات إليهم والكلام معهم والحديث معهم، وهذا مشغول والشلة كلمة قليل كلمة قليل، تقدم له الطعام وهو مشغول بحسابات دنياه، فكان يبرد الطعام وهو ما بدأ في الأكل، وقد تحتاج تحميه مرة ثانية وترده ويبرد ثاني مرة، والرجل مشغول وبكذا وبكذا، وما استقرت حياته مع أهله فكان حالهم منغص، وكانت ترقب جارا لهم معه جمال يسرع عليه في الصباح يأخذ بعض الحطب ويحمل بعض الأحمال ويرجع في يقضي ساعات من اليوم في هذا، ويأتي بما يكفيهم نفقة. فتجد من أول الأوقات مع أهله يصلي أول الظهر ويأتي مبكر ويقدمون غداهم، وتسمع ضحكتهم وفرحتهم وكلام أنسهم، وهي تشوف هذا ما يجي إلا متأخر، ويجي وهو مشغول تعبان ولا جلسة ولا في الليل، هذا ما عاد المغرب معه شغل إلا في المسجد، وبعد صلاة العشاء مبكر يجي إلى البيت والعشاء مطروح، وجلسة مع الصغار والكبار من أهل الدار تسمعهم يسمرون، وإذا صاحبها ما حدو ومتأخر ويجي، فحسدتهم على عيشتهم هذه، فقالت لزوجها هذا جارنا مسكين ذلي تعبان ولا حقه الجمل والعمل هذا، ولا يجيب لهم إلا حاجات يسيرة حق بيتهم، وانت عندك تجارة ما ترحمهم كيف تعمل؟ قال خلوه يشتغل معك، يدخله معك يكون شريك في التجارة بيحصل أحسن من هذا المبلغ حق اللي يجيبه من جمله وكذا. فقال طيب نعرض عليه، فعرض الأمر عليه وداود شاورون، وقال لا بأس يمكن يجي دخل كثير. فابتدأ أول يوم يشتغل معه بدأ يتأخر عن أهله، بدأ حالته ما هي مستقرة كما كان بيه، فكره مشغول بيه وخالمه. فانتنبهت زوجته لكم اسمع ما بغينا تجارة ولا بناك تجيب لنا فلوس كثيرة، حد شكا من هل كنا نأكل ونحن مبسوطين؟ ارجع إلى حقك الجمال، رد لهذا تجارته وما عنده، وارجع إلى طريقتنا الأولية مرتاحين مبسوطين في حال بدت تتكدر علينا الأحوال الآن بسبب هذا. ما هو إلا تنبه للأمر، جاء اسمع ما أريد من عندك حساب ولا ربح ولا دخول في مشاركة، وخذ حقك ما لك. قال أبدا، ورجع إلى حاله. فهذا أيضا مما يحصل للناس في هذه الدنيا، يقول بعضهم أيضا جعزم، نحن بعض الأثرياء الكبار جينا إلى عنده وجاء شوي هكذا وقت متأخر، وبعدين منتظر واحد من الأمراء بيجي ما يطيع الأمير يحضره الغداء يبرده، ما أجيب ثاني مرة يلحمونه، ورفع التليفون من هنا إلى هنا، أذن علينا العصر ولا غدا معنا ولا حتى وجه مقابلة سوا في قال ما أنا مصدق أكل لقمة عنده، فرقت وخرجت من عمارته ومن قصره، وأنا الناس يعزمونا والمقابلة الحسنة والجلسة الطيبة والغدا في وقته، وذا هو حقه الأمراء والتجارة، تعبنا ونكد بحالي وأنا ضيف بس، إذا قلهم كيف حاله كل يوم هو بحاله فما أنا مصدق متى قدموا أكل لقمة عنده وخرج من بيته وفر من قصره ما تعبوا ما فقد روحانية الحياة نفسها، متعة الحياة الحقيقية شغلا وراها يسعون وراها، وما فيها عوض ولا فيها، وفوتوا شيء كثير من الخير، شغلوا عن الجماعات وعن الأذكار وعن تلاوة القرآن وتدبره، فمساكينهم وقليل منهم من يكرم بالارتباط بأمر الآخرة والدين ويسخر تجارته ومكاسبه لأمر الله، هؤلاء قليل موجودين لكن قليل، نسبتهم لأرباب الأموال ضئيلة جدا. وهكذا في مختلف الأزمان في مختلف الأمكنة، فمعهم إلا التعب والنصب وسوء المنقلب، بعدين يرجعون يحصلوا نفسهم هناك فقراء في المنقلب، ما عندهم شيء سوى ما يحاسبون عليه أو يعاقبون به والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا سر من أسرار أن الله يزوي، ولهذا يقول في الحديث أن الله يحمي عن بعض عباد يحمي بعض عباده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من ما يضره من أنواع الطعام وهكذا، رحمة من الله به وحرصا عليه أن لا يفتن ولا أن يضيع الأعلى والأجل. قال فقضى عليهم على أكثرهم بالفقر ورقة الحال هناك تتوفر حظوظهم هناك. قال وأما اجتماع الدنيا والآخرة للإنسان فهذا قليل جدا لا يكاد يقع إلا نادرا في أقوام يقل عددهم في كل زمان في مختلف الأمكنة. يا دنيا يقول الله احلولوي لأعدائي، احلولوي يعني مرارتك وسوءك وشرك هذا وحجابك اظهريه بالحلاوة لأعدائي خليهم يستحلون به فلا يجدون قربا مني ولا يجدون معرفة بي ويكفيهم هذا الحلاوة حق الدنيا وما فيها حلاوة، ولكنه يستحلي لما يشوف كم طلع وكم حصل ربح من هذا وكم لما بعدين حتى قدو ما عاد يقدر يحصي كم الربح وهو ملهوف ما يعرف الطمأنينة ولا الرضا ولا السكينة. كثير من الفقراء حاله أحسن منه في راحته في طمأنينته. وقد عجب بعض الأثرياء من أهل الملك وكان ملك هو قلق الخاطر عنده حتى ما يستطيع النوم إلا بتناول بعض الحبوب والمهدئات والمنومات مع الفروش البطيئة والأسرة الكبيرة وما يجيب ما ينام وقلقان ولا بد. فنظر من النافذة واحد من أهل الفقر يجي لا تحت شجرة قريب من بيته ومع كوز فيه ماء وكيس فيه بعض خبز قدو يابس، فصب الماء في الكوز حقه وخرج له من الكيس حقه كسرة خبز يغمسها في الماء ويأكلها مبسوط مرتاح ويغني أبيات يردد أبيات شوفوا مرتاح فرش الرداء حقه وإذا قدو نايم مبسوط تحت الشجرة إيش هذا معه ويغني وينام مرتاح بلا حبوب وبلا مشاكل ومبسوط الخاطر. قال لبعض الجنود شوف هذاك هذا الشجرة إذا قام من نوم هدول قام من النوم دخل عندهم السلام عليكم ماذا لكم حاجة بهذا ليش دعيتونا؟ قال إيش معك هذا في كوزك في كيسة؟ قال هذا ماء وهذا خبز. بعدين هذا أكلت هذا بهذا؟ قال نعم. كيف هو طعمه؟ قال حالي الحمد لله. كيف صحتك؟ قال في عافية من ربي بصري قوي وسمعي حاد ثاني وبطني ما توجعنا ورجولي قوية أنا بخير الحمد لله. ايش كنت تغني تقول؟ قال ابيات رددها. ايش هي الابيات؟ قال ماء وخبز وظل هذا النعيم الاجل ماء وخبز وظل هذا النعيم الاجل جحدت نعمة ربي ان قلت اني مقل وعادوا فرحان معتز ماء وخبز وظل لا قصر ولا دار ولا بيت ظل شجرة وما في كوز وخبز يابس ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل هذا الراحة دي والفرح والرضا والطمأنينة. ويقول جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل إن قلت إن فقير أنا جاحد بالنعمة الماء عندي والخبز عندي والظل عندي وكيف أقول أنا فقير؟ دخلوا للملك شربة ما يشرب. قال يا حضرة الملك لو منعت هذه الشربة إلا بنصف ملكك كنت تؤديه؟ قال لو حصل مثل ما قلت وما تمكنت أموت عطشا؟ سأسلم نصف الملك. قال لو فرضنا شربته وبعد أن شربت تعسرت البولة عليك ابتلاك الله وما تخرج إلا بنصف الملك الثاني، أكنت تسلمه؟ قال والله لو حصل مثل هذا وقعد بذا أموت وأنا وبولي فأخذت نصف المكان. قال فأف لدنيا لا تساوي شربه وبوله، لو اختبرك الله المالك بشربه وحده وبوله وحده بيروح ملكك هذا كله، فبيش تغتر؟ تأثر الملك من كلام الله، من كلام الفقير هذا، وعد صرفه وقال للجنود في حرمة بتخرج في الليل ما حد يعترضا، لبس ثياب الحرمة وخرج وترك الملك وما فيه، راح يدور له بغى له راحة كما حق الرجال هذا، يبغى ينام نوم طبيعي، يبغى يمشي مشي طبيعي، يمشي يبغى يشعر بالصحة والحياة. وهكذا كل من تعلق بغير الله وخالف شرع الله ما يجني في الحياة حقيقة الراحة ولا الثمرة إلا صور. ها كما تشوف النساء اللي أغروهن بالتبرج ومخالفة الفطرة اللي فطرهن الله عليها، تمر بين السنين ويقول بدين يعقلين يقولين هذه حياة بوس وتعاسة ونكد. ها ويصوح منهم من يصيح في بعض الدول يقولون ردونا إلى بيوتنا، خلونا نشعر بأنوثتنا بنسويتنا بحياتنا، ردتنا سلع في الشوارع لعبة ومسخرة، والعاد شعرنا بالحياة ولا عاد أدركنا ذوق الإنسانية ووجد الأسرة، ما عاد حد هو معنا في البيوت. وهكذا كل من خالف شرع الله في أمر وخرج عن الفطرة إيش يجني؟ ولكن إحلولوي لأعدائي، فهوده التعاسة والنكاسة حلوة عندهم، احلولوا لأعدائي ودمرمري لأوليائي، انتبه تغرين واحد من أهل قربي فأعددت لهم ما لعين رأت، لا لا تتحلين له تفتنينه عني تقطعينه عن الملك الأكبر وعن شرف قربي وعن كرامة رضائي، تمرمري لأوليائي حتى لا يسكنوا إليك فتفتنيهم. فالابتلاء عام شامل للخليقة، لكن هؤلاء مبتلين بقلة المال وهؤلاء مبتلين بقلة الدين وقلة الإيمان وقلة الذوق. يا الله فين البلوى ذي من البلوى ذي؟ تهون هذه البلوى، بلوى في قلة المال عند قلة الدين، قلة الإيمان، قلة المعرفة، الحجب عن الله، هذا عذاب شديد، هذه بلية كبيرة. ولكن هذا الابتلاء يختلف عن هذا الابتلاء، فمنهم من يبتلى في دينه والعياذ بالله تعالى، هذا أصعب الأقسام من البلاء، وهو بلاء دنيا وبلاء آخرة. أعاذنا الله وإياكم من ذلك معاشر الإخوان، وأعاذ أهلينا وأعاذ أصحابنا وأعاذ طلابنا وأعاذ من له حق علينا وأعاذ المسلمين. تارة تكون البلوى أيضا في العقل، وهذه بلية كبيرة قريبة من البلاء في الدين وإن كانت أخف، ولكن مصيبة يذهب عقله ولا عاد يدري، وقده مجنون من المجانين ويمشي سخرية بين الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا رديء قريب من البلوى في الدين، لأنه إذا حلت بعقله تخبط وساء نظره وكثر غلطه فسدت عليه حاله. قال وتارة تكون البلوى في الأنفس فيتولد لك الشح والدخول في المعاصي والتارك في حب الدنيا، وهذا ردي. تارة تكون البلوى في حال الإنسان في أمور الدنيا، هذا أقرب، هذه أخف بلوى أعطاها الله الأولين، لكنها في نظر القاصرين والمحجوبين شديدة وكبيرة. وهي أخف بلوى أقرب، ولكن عندهم شديدة. قال وذلك قسم الأخيار أكثر ما يبتلون في أمور دنياهم، لذا لما أراد بعض الأمراء يقول لبعض عقيل بن أبي طالب أخو سيدنا علي كان قد عمي، ويقول له ما لكم أنتم بني هاشم تصابون في أبصاركم، يعني فيكم عميان كثير. قال ما لي أراكم أنتم تصابون في بصائركم، بل إذا أصبنا نحن في أبصارنا مسألة يسيرة، لكن هات لي الذي يبتلي في بصيرته، اللي عميت بصيرته وقلبه، هذا إيش المصيبة اللي عليه؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهكذا. واليوم أيضا قصة كثير من المسلمين مع الكفار، قصة هذاك الثري مع جاره الجمال صاحب الجمال، هذا قصتهم. حسدوهم على طمانينتهم بحالهم فأغروهم وقالوا التنمية والذروة الليلة، يعني تعالوا وخربطوا كمان ولا عاد تستقروا في حياتكم وتطمئنوا في أموركم. فحال المسلمين اليوم الكثير منهم مثل حال هذاك الجمال مع جاره الغني، وجابوا صورة انه بيعطيه وانه بيرفع مستواه المعيشي، هكذا هم صلحون اليوم الى حد لما اغتروا الناس بذي القضية. اي واحد يبغى له اصوات في اي انتخابات يقول انا عندي مشروع تنمية وتوفير معيشة ورفع الرواتب، من شان بغى الأصوات حق الناس، لأن الناس قد شكروا بهذا القعس. خلاص عندهم هو هذا الرفعة، ما يعرف رفعة القيام في الليل، ما يعرف رفعة لذة السجود لله، معاني المعرفة بالله، ما أدري من خربط عقولهم حرمهم ذوقها، فما عاد صارت لها قيمة عندهم مساكين. ورجعوا ذولاك يحسدونهم، قالوا تعالوا كمان من شان عاد ترتاحون لا في دنياكم ولا في آخرتكم. لا إله إلا الله، يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. قال فأبناء الدنيا المساكين، يكون أحد مبتلى في دينه وهالك مع ربه وهو مع ذلك فرح ومرح لغفلته عما يراد منه، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. إنه كان في أهله مسرورة يظل بغال راحة ما يحسي لها ويدور لها كل ليلة سهرة وكل ليلة سمرة وكل ليلة مغنيين وكل ليلة، ولما بعدين يروح يدور لها في المخدرات يدور لها في المسكرات ولا يحسي لها، ولكن قفاها ويجيبوا المضحكين ويجيبوا وبغى ينسم على نفسه وماشي نسم. ولكن يظل ينفق أمواله يا للمضحكين يا للعبين يا للخمارين يا للسهارين بغير ذكر الله، ومسكين بقى الراحة ويظل يتكلف الضحك وماشي طمانينة داخل في القلب، بس زيدوا لنا من هذا هذا الحكايات، صلحوا غناء صلحوا رقصوا ويضري من مرقص لا مرقص محلم ولا شيء، ولا شراحة ولا طمأنينة، ولكن يقال له بعدين في الآخرة إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بل إن ربه كان به بصيرا. إيش يعملوا؟ فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا. كنتم تفرحون بلادي بغير الحق وبما كنتم تمرحون. شوفوا أهل البعض أهل الهدى والنور كانوا يفرحون قدامكم في الدنيا، كانوا يفرحوا بإيش؟ يفرحوا بالقيام، يفرحوا بالصيام، يفرحوا بالنبي، يفرحوا بالكتاب العزيز، يفرحون بوفرة الخير، يفرحون بحفظ القرآن، يفرحون شو؟ هو يفرحون بالحق، ففرحهم وصلهم إلى فرح الآخر. أنت بيش كنت تفرح؟ تفرح إذا جابوا لك فلوس، تفرح إذا ملكت رقاب الناس، تفرح إذا ظلمت، تفرح إذا أخذت حق الغير. هيا شوف بيش تفرح؟ تفرح بالخمر، ضرك تفرح به، ضرك في الجسد وضرك في الدين وضرك في الدنيا وضرك في الآخرة تفرح به، خذ الجسد الحين. كنت تفرح بالآلات المحرمة، آلات اللهو المحرمة، هذا كان فرحك في الدنيا، خذ الجسد الحين. اسمع صوت الصياط لتضريبك والعقارب والحيات اللي تنسعك، خذ لك الموسيقى حقك، تعال شوف الموسيقى هنا الحين، خذ لك المقامع من حديد تجمعك، خذ لك الموسيقى اللي كنت حرمناها عليك، كنت تقول تمام طيب تتكلف بها فرح ما فيها فرح، خذ الآن الجزاء. شوف هذا كان يفرح بتلاوة القرآن، شوف كما أعطينا درجات، شوف كان يفرح بسماع كلام نبينا أنت تفرح بسماء كلام الماجن كلام الخليع الغبي تفرح به يخذ الحنجزاك. هذا فرحوا بغير الحق وهؤلاء فرحوا بالحق. وبيقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فل يفرحوا هو خير مما يجمعون. هؤلاء عندك طائفة يقولون ميلاد نبينا ويفرحون، وأنت قاعد تقول عيد الانتصار واليوم الوطني يوم ركبنا الملك يوم قتلنا النفوس، هذا محل فرح؟ هذا في اليوم اللي قتلت فيه كذا كذا نفس بغير حق وتصلحه يوم ذكرى فرح؟ روح افرح بمحمد، روح افرح بالأخيار والصالحين، ايش هذا الفرح حقك؟ ها يوم الفرح عندك يوم مدري على اللعب الفلاني مدري زادوا في اللعبة، هذا يوم الفرح حقك. ها يوم الفرح حقك يوم ولد واحد شرير ولا كافر؟ عجيب. ولادة الأنبياء مرضي تفرح بها؟ وذا الخبيث الشرير عيد ميلاد حق مدري من واشترى بمدري كم وصلح مدري ايش ايش البلوى اللي عليه هذا مسكين؟ هذا يبتلون مساكين، هذا البلوى في الدين. لكن الأخيار نقص عليه شيء من 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 طعامه ولا من شرابه يعوض عنه عوض في الدنيا عظيم وفي الآخرة أعظم وأكبر وأرفع وأشرف، حتى تذوق هذا بعضهم يقول أحسن الليالي عندي ليلة ماشي عندي عشاء ولا في البيت شيء ولا حبة، قال أبيت مرتاح أذوق حلاوة. وهذا يقول لأولاده قالوا اليوم ما في عندنا عشاء في البيت، قال إنما يجوع محمد وأصحابه وما مثلي ومثلكم عبيد البطون بيجي عشاء. ما نحن من أهل هذا المقام. زين جاء من المسجد وقالوا شوفوا حصل كذا، قلت لكم الجوع إلى الكبار العظام هذول محمد وأصحابه، أما كماكم عبيد البطون بيرسل لنا من هذا المتاع ذا اللي ما يساوي شيء بيجي. لا إله إلا الله، انظر كيف المدارك والمعارف هذه عكسوها تمام. من هم؟ إبليس وجنده أهل الدجل عكسوها في عقول الناس وروهم كأن الفخر والشرب العزة إلا في الحقيرات والمتاع الفني وأنها كل شيء. كذبوا ما عند الله خير وأبقى. ولو عاش من عاش على ظهر الأرض مبتلى بجميع الأمراض والعلل الجسدية، فقير لا يملك شيء لا يقدر على سد جوعته ولا على كساء ثوبه وهو مؤمن بربه، لكان أشرف وأعز وأكرم ممن عاش يملك الدنيا كلها وهو كافر وهو غافل. من ضيع سنة الصبح أعظم ممن فوت على نفسه مليون دولار. وإن كان عندك مليون دولار أهم من سنة الصبح فأنت متهم بتصديق المختار. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، مش المليون الواحد الباقي كله، ركعة الفجر خير من هذا وأعز من هذا. والمؤمنون الذين عندهم هذا الميزان قائم هم الذين ما يقدر عليهم لا ملك الشرق ولا الغرب، ولا يقدرون أن يذلوهم ولا أن يهينوهم، اعتزوا بالله تبارك وتعالى ولا تمشي خططهم عليهم، ما تمشي خططهم إلا على اللي انعكس الميزان عنده. هؤلاء اللي عظموا ما هو حقير هؤلاء تمشي عليهم خطط الكفار وتلعبهم، بل تحولهم إلى عناصر منفذين لخطط أعداء الإنسانية في الأرض. قال فينبغي لكم، فقال وهو مع ذلك فرح لغفلته عمير، أنه لو طلع المسكين على ما يقول لحاله لبكى على نفسه. ينبغي لكم معاشر الإخوان أن ترضوا بما قسم لكم من شعث الأحوال وتعذروا المراد. كان يقول محمد الهدار أيام كنا نطلب العلم في تريم ما نجد شيء من الأطعمة وهذا إلا في النادر وفي الغالب في أيام رمضان وليالي نضع فوق القانون بعض الحبات من الرز فوقها ماء وملح ونتركها حتى نخرج إلى الروحة ونصلي المغرب نصلي التسبيح نرجع نكون قد نجح هذا، والخسارة حقه ليما حامضة قري حدهم. وبعدين يقول والله طعم هذاك في هذيك الأيام أحسن من طعم ذا المواد اللي تبسط لنا اليوم أنواع الخسارات والأغذية، ما طعمت مثل ذاك، هذاك طعمه ألذ وأحسن كان. قال كنا نقرأ في الوردة أعوذ بك من الهم والحزن، فيسأل بعضنا البعض الهم هذا مثل إيش ذا اللي نتعوذ منه الهم ما نعرف هم قال أه؟ فقال بعضنا البعض يقول الهم كما إيش هو ذا الهم قاعد نتعوذ كل يوم من الهم، الهم هو مثل إيش؟ ما عندنا تصور إيش هو الهم لأن ما نعرف الهم. سبحان الله، هذا هو الملك، هذا هو الملك. لا إله إلا الله. ويقول لي وأن والدك قال لي في بعض السنوات في ذلك الأيام أن أطعم اللحم من عيد الأضحى إلى عيد، باقي السنة ما يحصل شيء لحم. مرت سنوات بمثل هذه الصورة، ولكن كان أسعدهم وشهدهم وخدام شريعهم وناشري الخير في الناس هم، واللي جرى الخير على أيديهم الحمد لله رب العالمين. وإيش يتحسرون على إيش كسر عليهم؟ الحسرة على غيرهم. قال فينبغي لكم معاشر الإخوان أن ترضوا بما قسم لكم من شعث الأحوال وتعذر المراد، فهذا شأن أصحاب الحق تعالى، فلا تتبرموا بضيقة أحوالكم، أصبروا. قال من كره البلية في دنياه انقلبت إلى دينه، ما رضيت تصبر على بلية في الدنيا بتصاب بعدين في الدين والعياذ بالله تعالى، فأرضى وكن راضا بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضى الله رب العرش أكبر. وسمعتم قصة الصالح الذي كان يكتب له مريده إني ابتليت بكذا، يقول له اشكر ربك هذا عندك، حتى حبس فكتب لي وقعد في الحبس بغير حق، فكتب لي اشكر الله صرف عنك بلايا أكبر وأعطاك شيء. نعم، قاموا حبسه واحد ثاني عنده مجوسي وقيدوا رجل هذا برجل هذا في قيد واحد، فكان إذا أراد أحدهم قضى الحج لابد يقوم الثاني معه، يبقى قائم لما يكمل هذا حاجته، إذا بيقولوا هذا لابد يمشي معه لأن الرجل مع الرجل قيد واحد. فكتب إلى شيخه بذلك، قال وصلت إلى هذا الحال، فكتب إليه يشكر الله، فكتب للشيخ قال كل ما كتبتك شيء تقول لي يشكر الله، كيف أشكر الله على هذا؟ إيش بعد هذا؟ فكتب إليه لو حول زنار المجوسي إليك وصرت أنت المجوسي لعرفت قدر ما أنت فيه مننا، دينك محفوظ، عادك مجوسي للنار إذا ما ذهب، أنت مسلم هم تصبح تحمد الله وتمسي تشهد لا إله إلا الله، اشكر الله خلك من ذا الخربطة حقك والتعد الله. فذكروا سكات، فبدأ يشكر بقلبه، فرج الله عليه، فكوا القيد، خرج من الحبس صلح حاله. قل لك اشكر الله، الله قال رباك في هذه المراحل كلها، نقول لك تعلم شكر ما عرفت تشكر إلى أن وصلك لهذا الحال، ولا لكن ذكرك بما كتبنا لك الآن بعظيم النعمة يجبها، فلما بدأ قلبك يشعر بنعمة وخضات فك البلاء عليك ورجع الآن إلى هذا، أشكر الله. أقول لك لا إله إلا الله. روي عن بعض الصالحين يقول ما أردت من دون شيء قط، فتهيأ لي حتى لقد ركبت مرة حمار جهدت بأن يمشي تحدي ألم يمشي، نزلت عنه ركبه غير مشى فتسعني ذلك، فأتيت في منامي قل لي لا يسوء أنك ما زويناه عنك من دنياك، إنما يفعل ذلك بأحبابه وأصفياءه والطاعات. قال فسرني ذلك وسري عني، قال وتلاقى ملكان، قال من أين جيت؟ قال أنا جيت من عندي فلان الولي الصالح، ماذا كان يطبخ على قدر شيء اسمه طعام اشتهى، فأمرت بقلبه وقلبته عليه في الطين خلاص ما عاد يقدر يأكل، قالوا أنت من أين جيت؟ قال أنا أجيت ومرت أن أسوق سمكة إلى طرف البحر اشتهاها فلان الفاسق. الواحد فلان الفاسق ذكر منافق اشتهى سمكة وأنا أمرت أن أنزل وقرب السمكة عند الصياد حقه من شان يوصلها له. قال وأنا قلبت قدر على ذاك الصالح الولي. شوف كيف سبحان الله. من يفقه حكم الحياة وأسرار ما وراء الحياة وحكمة الملك المدبر للمملكة بحكمة فوق عقول العقلاء. لا إله إلا هو. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشري ما عندنا. قال سيدنا موسى يا رب جعلت رزقي على هكذا على أيدي بني إسرائيل يغديني اليوم ذا ويعيشين اليوم ذا. أوحى الله إليه قال هكذا أصنع بأوليائي يجري أرزاقهم على أيدي البطالين من خجل يجروا فيه. أوحى إلى بعض المرة قال إني أن 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 أجري رزقي على أيدي عبادي أحب لي من أن يجري على أيدي على أيدي قدرتي. قال خلي ذا بطل ذا وذا بطل ذا من شان بعض الأخيار يوجر فيهم ناس يقربون تكشف كروبهم يوفرون بسبب أنهم أحسنوا إلى واحد من الأولياء واحد من الصالحين واحد من الخيار وذاك يرجع يتوب الله عليه يرجع يصلح الله حاله لو لا مسخر له هذا بيعيش في حالة شنيعة. حكمة من حكم الله تبارك وتعالى. قال أجري أرزاقهم على أيدي البطلين من خليل يوجروا فيهم من شان يتغطى حقهم التقصير ومن شان يسلموا من العذاب ويندفع عنهم بلاء. كان يعطون أوليائي وأصفيائي قالوا لبعض الأولياء بما نلت الولاية قال لقمة وقعت في يد ولي فصرت ولي. قال واحد فقير ولي كان فقير مر علي ما عنده شيء ناولته لقمة من الطعام فقال التفت لي قال لي حررك الله من رق المعصية كما حررتني من رق الجوع. قالوا من يومها انقلب حالي وتركت باب ربي وصرت ولي باللقمة اللي أعطيتها هذاك. لا إله. فلو كان لذاك الولي غني وفي محله ولا مر على ذا منين بيحصل هذا الهداية ومنين بيحصل هذا الغيب. حكم تدبير غريب من قبل الإله الواسع سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. وإلا ما يعجزه شيء ولكن هكذا اقتضت حكمته. والذنون المصري سبب توبته قال قنبرة أي طائر واحد من الطيور هذا سبب توبته. قال قنبرة عمياء جيت اجلس تحت شجرة لاحظت وإذا قنبرة طائر وسط فوقه عمياء ما تشوف. كان أقول هذه قنبرة عمياء منين تأكل ولو طارت بتطير لفين ما تشوف. طيب كيف عشت هذه؟ أنا جالس تحت هذا ما أدري إلا شقت الأرض لسه كرجتان ينائين واحد سمسم واحد ماء والقنبرة صبصب إلى الأرض تأكل من السمسم تشرب من الماء وانطبق الأرض وترجع معها. يا الله وذي قنبرة عمية ولا نسيها ويفتح لها من الأرض سمسم وماء وأنا قاعد متهم في رزقي هذا ومشغول. قال تبت من ذاك اليوم ولزمت باب ربي حتى قبلني. لا إله إلا هو. قال فاحذر أيها الأخ أن تقنط من إبطاء الرزق ولكن تلقى حكم ربك بسعة صدر وحسن صبر وعلم أن فيه صالح. سمعتم قصة الثاني كل ما أصيب صاحبه قال له فيه صالح يسكت حتى يوم فقئت عينه صار على عور على عين. قال عيني قال فيه صالح. قال أنت يا شيخ كل شيء كلمك تقول فيه صالح آمن صالح لي في عيني تعور. قال لله كان فيه صالح لك. قال يا خير. وقع في يد عصابة يأخذون الناس ويأكلونهم فأخذوه مجموعة معه وراحوا بهم إلى بلادهم هناك هم مدينة. يلا حبسوهم وشافوهم قبل ما يقتلون الواحد منهم يأكلونه يعرضونه على اسمه أهل الصحة عندهم أطباء إذا قرر أنه صحيح يخرجونه يخرجون رأسه يكب الدم وبعدين يأكلونه ويشلوا الدم حقهم وناس متوحشين ما وصل الدور عنده جابوه عند حكم هذا واسمع بعدين تقرير يقول هذا بسبب عينه هذه في كذا كذا مدري في أعصابه مدري ما تصلح به روح أنت قال أوه في صالح رجع إلى عند الشيخ قال والله في صالح كلامك صحيح أنا ما كنت أعرف لو ما هذا العور في عيني كان وسط بطون دولاق القومهم عاد هذا أنا في الأرض والآن هذا أنا على ظهر الأرض لا إله إلا هذا الذي أبهرهم وما أخفى ربك من الحكم عنا وعن الملائكة أكبر وأعظم هذا مدبر كبير ها هذا إله عظيم حكيم من يحيط بعظمة حكمته في كل ذرة من ذرات الوجود جماله بارز في كل شيء واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي حتى كان سيدنا علي يشير إلى ملمح هذه الحكمة يقول لو كشف الغطاء لما اخترتم إلا الواقع ولو جمع للناس العقل التام والفهم الكامل والإدراك الحقائق وأمروا بتدبير الكون ما حصلوا أحسن مما هو قائم عليه الآن أبدا جل القادر جل الحكيم فله حكمة وراء كل شيء فاعلم إن المدبر في الأمور غيرك في كل أحوالك وفي أمورك قم فاغتنم في ساعتك سرورك إن في التسليم راحة عاجلة ومن التفويض فيضان المنى أنت والخلائق كلهم عبيد ولله فينا يفعل ما يريد همك واغتنمك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فغنم السكون لتجد العارف بالله في مختلف الأحوال والظروف ثابت راسخ منشرح مبعدين ما له هذا ما يزعجه شيء ما يقلقه شيء ما يخوفه شيء حصل الكنز فالتجأ إلى الحي القيوم ما عاد يقلقه شيء ما عاد يفزعه شيء في طمانينة في مختلف الحوادث والأحوال المجي وقد وكل أمره لمن هو أرحم به من نفسه وأرحم به من أبي وأمه ووثق بالوكيل تمام ولا تجده ما ينزعج بدنه وتجده في طمانينة في مختلف الأحوال قال واعلم أنك بعين الله تعالى يعلم من حالك ما لا تعلم أنت فإن ربك في ضائقتك وفقرك حكما وأسرارا فلا يطلع عليها لا يطلع عليها أحدا لا أنت ولا غيرك هذا من مع كرمه وعلمه بحالك وهوان الدنيا عليه لكن كما أنه كريم فكذا هو حكيم فلا يناقض كرمه حكمته قيل للكتاني لما سحر مرفوق رفض الأغنياء قال لي أمور ثلاثة أحد خبث الأموال والثاني قلة توفيق الأغنياء والثالث أن الفقراء مرادون بالبلية لأن لهم مراتب عالية فلهذا حرموا واحد من الشعراء فقط لاحظ واحد فقط من هذه الملاحظة الثلاث وقال وقائلة أرى الأيام تعطي لآم الناس من رزق حديثي وتمنع من له شرف وأصل ومجد فقلت لها خذي أصل الحديث رأت كل جل المكاسب من حرام فجادت بالخبيث على الخبيث هذا واحد من الملام وحكم وأسرار وراء هذا وراء ما وصلوا إليه صاحب الثلاثة الملامح والأربعة والخمسة عاد لله حكم وراء هذا سبحانك لا علم لنا إلا ما فاحذر أيها الأخ أن تكون بكليتك معتمد على مخلوق مثلك في طلب رزقك في أكلك ربك إليه لكن راعي قلبك وكن بكليتك مع ربك فهو الذي سخر لك خلقه إذا أحسنت معاملته ولأصحاب الحق جل جلاله في هذا الباب قال سر لطيف من قوي على فعله فليقتد بهم إذا باقوا عاملوا الله بالصدقة فتكون قدرة أحدهم درهمين فيعامل الله تعالى منها بدرهم منهما بدرهم على قدر قوة حاله حسن يقينه لكن السر في صحة المعاملة فإذا حسنت نية العبد خلصت من الشوائب المفسدة للأعمال وجد في نفسه طمأنينة فإن العوض لا يكاد يتأخر عنه إنما يخاف أن يبطل ذلك اضطراب القلب والإساءة في المعاملة بالتفريط في شرائطها بأن تكون من شبهة أو يصرف الصدقة إلى غير مستحق أو من ليس بخير أو من لم يراعي الإحسان في الصدقة كمن تصدق ومن على الفقير أو كسر قلبه أبهرها قدام الناس هذا نحن نعطيه وعطيناه كذا وهو ما عنده شيء، فما يظهر له ثواب صدقته ولا خيرها في الدنيا. وإلا الذين يتصدقون ما نقص مال من صدقة، والعوض حاصل مباشرة لهم إذا خلصت نيتهم صدقوا مع الله وأحسنوا في الصدقة، ها تو النتيجة حاصلة. لا إله إلا الله. هذا شيء قد جربه أرباب المعاملة. فإذا أردت التقرب الله تعالى بإطعام طعام تكون مواصلتك الفقراء الأخيار أرباب الصيانة والتعفف دين ما يحصلون القوت، وقعدت بهم الحدود من هؤلاء أرباب العيارات المستضعفة والنساء والأرامل الأيتام المحاويج. لا تضع طعامك في هؤلاء الفراغ البطالين الذي اتخذوا دوران البلاد وسؤال الناس حرفة، ما تظهر عليهم آثار الخير، يضيعون أوقاتهم فيما يذهب مرؤاتهم ويدنس أديانهم. هؤلاء لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. فالله يوفقنا ويرزقنا الرضا ويرزقنا الأدب معه ويرزقنا شكره ويرزقنا زيادة نعمته ويرزقنا سعادة الدنيا والآخرة ويقينا جميع الشرور الباطنة والظاهرة ويرزقنا حلاوة الرحمة ولذة المناجاة ويرزقنا برد عفوه ويرزقنا سبحانه وتعالى لذاذة الطمانينة به وبأمره وبالرضا بقضائه وقدره مع الالتجاء إليه والاعتماد عليه والاستناد إليه والتوكل عليه ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية وقين وتمكين ممكن يدفع جميع البلايا والرزايا عنا. شر الفاتحة إلى حضرة النبي.